أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد العبارة ما كملنا. ووسط الاعتدال للعفة والشجاعة والحكمة من هذه الملكات اللي هي في المشتهيات والغضب والملكة العقلية، وسط الاعتدال التي هي الأصول اللي هي العفة والشجاعة والحكمة وما يتفرع عليها من الفروع فضيلة وممدوح. العفة الهم فروع كثيرة، الشجاعة لها فروع كثيرة، الحكمة لها فروع كثيرة. يقول ممدوح: والطرفان، أعني طرفي الإفراط والتفريط، رذيلة مدمومة، والبحث في هذه الفضائل والرذائل موكول إلى غير هذه الصناعة، إلى غير الفلسفة. الآن النتيجة اللي تستخلص من هذا البحث وهو أنه العقول المجردة لها خلق أم ليس لها خلق؟ واضح أنه ليس لها خلق. لماذا؟ لأنه لابد من وجود قوة عاملة تسمى بالعقل العملي، والعقل المجرد لتجرده وتمام جرده يوجد له مثل هذه القوة أم لا؟ ليست له مثل هذه القوة، القوة العاملة. حينئذ لا معنى لوجود الخلق فيه. سائر الحيوانات غير الإنسان أيضا لا يوجد، لأن القوة العقل العملي فرع وجود النفس الناطقة، والمفروض سائر الحيوانات ليس لها نفس ناطقة. إذن قضية الخلق مختصة فقط بمن؟ بالإنسان. وقد ظهر مما تقدم أولا أن الخلق إنما يوجد في العالم الإنساني وغيره من ذوات الأنفس التي تستكمل بالأفعال الإرادية. شبعت منو بقى؟ ها؟ ذوات الأنفس لو الإنسان سائر الحيوانات، هذا المشهود إنه لو بعدك شيء آخر. هسه هو قايل ذوات الأنفس التي تستكمل بالأفعال الإرادية على ما يناسب كمال وجوده، فلا خلق في المفارقات، إذ لا عقل عملية ولا استكمال إرادي فيها، باعتبار أنه ليس فيها مادة وقوة فلا معنى للاستكمال. زين، هذا وغيره من ذوات الأنفس بعد من المتصور؟ إذا قلنا سائر الحيوانات، خب الآن قلنا سائر الحيوانات لها عقل عملي ليس لها عقل عملي، يتأثر بالعقل النظري لأنه هذا الفعل خير أم ليس بخير، هذا ينبغي أو لا ينبغي. ذوات الأنفس من الحيوانات ليس لها مثل هذه القوة. يبقى بعد منه قد يقال بأنه الجن، لأن الجن عنده عقل عملي. خوف من مكلف النتيجة ولا مكلف لو عقل عملي، النتيجة والعقل العملي فرع وجود النفس الناطقة. إذن الجن له نفس ناطقة أم لا؟ والنفس الناطقة فصل الإنسان لو لا؟ ما هو الفصل المائز بين الجن والإنسان؟
نفس الناطق.
يعني ما عنده نفس ناطق، ما عنده إدراك كليات. شوف واحدة من اثنين، لو عنده لو ما عنده، ما لا تختار. تقول ما عنده فلا عقل عملي له فلا خلق له، وبالنتيجة سائر حاله وحال سائر الحيوانات.
جن صالح وجن طالح.
يعني الفصل انه ترابي بالجسم صار الفصل.
فصل
ذات الانفس يعني اذا فصلنا هو فصل الفرس نفس الشيء، هذا بيه نفس ورابي يعني. لا هذا حتما لا هناك النفس حيوانيه في سائر الحيوانات. الموجود عند الإنسان نفس ناطقة، ليست فقط حيوانية، ليست نفس نامية، ومتحركة بالإرادة. لا بعد ذلك أيضا شنو أكو ناطق وتقدم الكلام فيها أنه النفس المدركة للكليات ولا لها القوة العاقلة أم لا المدركة للكليات؟ ما هو الفصل المميز لل أو المقوم بالواقع فضلا عن أن يكون مميز للجن إذا كان كلاهما له عقل عملي والعقل العملي وجود الفرع وجود العقل؟ إذا ما هو المائز بينهما؟ ما هو المقوم للجن والمقوم للإنسان؟ عليك زين.
الملائكة ما
الملائكة مفارقات مفارقات
مفارق يعني تجرد
تام
اي
اي لا 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 ابدا ابدا من قال
يعني تجرد مثالي يعني
لا مو مجرد
مو مجرد
لا النار لمو نار
النار
ماد اجسام مادية غاية ما في الامر اجسام لطيف مو مثل الانسان اللي هو له جسم كثيف. وثانيا إن كل من هذه الأخلاق التي هي من الكيفيات النفسانية بما أنها ملكة راسخة واضح لما كانت ملكة إذا تقابلها نفس الأخلاق على نحو الحال أم لا حال ممكن زوال الفرق بين الملكة والحال إنه الملكة راسخة يصعب انفكاكها أما الحال أمر عارض غير راسخ ينفك بسهولة. لذلك انه احيانا تجد انسان له عداله بالمعنى الفقهي لكن لا يؤمن عليه انه بسرعه ايش يكون يرتكب الذنب ملكه ما موجوده عنده. واحيانا لا ملكه في اصعب الاحوال تجده لا من النادر جدا انه ان يرتكب الذنب. لماذا؟ لانه العداله اللي حاصله عنده ليست بنحو الملكه وانما بنحو الحال كالشهوة والغضب والخوف والفزع والحزن والهم والخجل والفرح والسرور والغم وغير ذلك والبحث عن أسبابها الطبيعية في الطب طب النفسي طبعا ليس الطب البدني وعن إصلاحها وتدبيرها بحيث يلام السعادة الإنسانية في صناعة الأخلاق. آخر كيفية نفسانية هي الألم واللذة والألم مبحث إن شاء الله في الجملين أخذه مفصلا في قضية الشرور في المرحلة الثانية عشر في دخول الشرور في القضاء الإلهي هناك نتعرض إلى معنى الشرية والخيرية. هنا يقول سيد الطباطبائي أنه من الكيفيات النفسانية اللذة والألم. يقول عرفوا اللذة واضح أنه عرفوها عدم التزام بهذا التعريف. ماذا عرفوها؟ قالوا إدراك الملائم بما أنه ملائم هذه هي اللذة وإدراك المنافر بما أنه منافر هذا هو الألم. أحيانا الإنسان ينظر إلى منظر معين وهذا المنظر يلائمه فإن أدركه فأدراكه هذا ماذا يسمى؟ لذة. سؤال كثير من الأحيان يعني مثلا واحد كان يأكل أمامه وجبة طعام فاخرة فيها ما لذة والتعبير هكذا ما لذة وطاب ولكنه كان مع الأسف فاتح التلفزيون وينظر للأخبار أخبار العراق داعش تفجيرات واعتداءات وقتل وكذا وما أعرف شنو يدرك ملائمة هذا الطعام أم لا يدرك ملائمة هذا الطعام لو أصلا شهيته تنسد
يدرك منه
غير ملائم أصلا ما أريد نتجاوز لا بالنتيجة هو هنا أدرك لو ما أدرك الملائم لو أدرك أدركه لكنه ليس بما هو ملائم أدرك ذات الشيء أدرك ذات الشيء لكن أدرك ملائمته أم لم يدرك ملائمته لوجود المانع اللي هو شنو انشغاله بأمر مؤلم مثلا، قد تكون له حالة نفسانية من الحزن أو القلق على أمر معين، هو كان يأكل طعام جيد، ممكن يمشي بالشارع ويشوف منظر مسر، لكنه لما كان ذهنه مشغول بأمر آخر أدرك لو ما أدرك هو هذا الشيء المنظر، لكن أدرك ملائمته أم لم يدرك ملائمته، فلا تحصل له لذة. إذن المناط في اللذة إدراك الملائم بما أنه ملائم، لا إدراك نفس الشيء. هسه قد يكون الشيء حقيقة ملائم لكن هو لم يدرك ملائمته. الآن الإنسان حينما يتمرض بأمراض معينة يشعر بطعم الطعام لما يشعر به، ها؟ ممكن يأكل أكلا طيبا لذيذا لكن يشعر أم لا، يدرك ملائمته أم لا يدرك ملائمته، يدرك ذات الطعام نعم صحيح، لكن يدرك الملائمة أم لا يدرك الملائمة. إذن المراد من اللذة إدراك الملائم بما أنه ملائم، وربما نعكس المطلب هو أساسا غير ملائم، لكن هو ماذا يعتقد على نحو الجهل المركب أنه ملائم مثلا اغتياب الناس ملائم لو مو ملائم، إثباتا ملائم أما ثبوتا غير ملائم، النظر إلى الأجنبية كثير من الناس ملائم أو غير ملائم، ملائم ملائم لكنه ثبوتا ليس ملائم. إذن القضية تختلف من حال إلى حال. المهم اللذة هي إدراك الملائم، وفي قبال الألم إدراك المنافي والمنافر وعدم الملائمة بما هو منافر أو منافي. هذا الآن أنا حينما أضرب إنسان بسكين وأجرح إيده، هذا يسمونه التفرق الأعضاء، هذا اللي حاصل، هذا الانشقاق اللي صار بالجسم، هذا منافي لو ملائم؟ إدراكه بما أنه منافي شكون؟ هو هذا نفس إدراكي، هو هذا الألم. حينئذ صارت اللذة والألم إدراكات أم لا؟ إدراكات. هو يقول إدراك الملائم بما أنه ملائم ومن حيث إنه ملائم، وإدراك المنافي من حيث وبما أنه منافي. إذن هو إدراك ولا لا؟ إدراك. طب أي إدراك؟ إدراك الحصولي لو الأعم ولو كان حضوريا. يقول لا، الإدراك الحصولي. لذلك بعد ذلك الآن يقول وبما أنه الألم ويقابلها اللذة ويقابلها الألم إدراك، والإدراك ينقسم إلى إدراك حسي وإدراك خيالي وإدراك عقلي. إذن كم لذة عندي؟ تنقسم اللذة بانقسام من؟ بانقسامات الإدراك، الإدراكات، انقسام الإدراكات، إدراك حسي إذن أكو لذة حسية كالنظر إلى الأمور والأكل وإلى آخره، وألم خيالي ولذة خيالية حينما تتخيل بعض الصور الملائمة وبعض الصور المنافية، فتدرك منافاتها وتدرك ملائمتها، يصير عندك لذة خيالية وألم خيالي. وكذلك المعاني الكلية، المطالب الكلية حينما تدركها قد تدرك مطلبا كليا عقليا منافيا، فتحصل لك يحصل ألم عقلي، وقد تدرك أمرا كليا ملائما فتحصل لك لذة عقلية. إذن هذا معناه أنه أي إدراك هذه اللذة والألم؟ هذا الأقسام أقسام من؟ أقسام الحصولي والحضوري الحسية والخيالية والعقلية، فقط الحصولي. واللذة والألم تنقسم بانقسام هذه المدركات أم لا؟ إذن معناه اللذة والألم من أي إدراك؟ من ياسنخ إدراك الحصولي. إذن هي اللذة والألم أصبحت علوما حصوليا. تقدم أول كيفية نفسانية شنو كانت؟ مو أول وحدة، كيف العلم من وحدة العلم، وأي علم من هذا كان اللي كيف نفساني
حصول.
علم الحصول. إذن الكيفيات النفسانية إما إرادة وإما قدرة، هاي أقسام للكيفيات النفسانية أم لا؟ وإما علم حصولي وإما لذة وألم. واللذة والألم إدراك الحصولي، أصبح القسيم داخل في من؟ في قسيمين. لما كانت اللذة والألم علم حصولي، ألم نبحث كان عن كون العلم الحصولي كيفية نفسانية أم لا؟ فلماذا نجعل اللذة والألم قسما آخر من أقسام الكيفية النفسانية، مع أنه مرجعها بل هي شنو؟ علم حصولي. إذن يصح بعد هذا الجعل قسيما للعلم اللذة والألم أم لا؟ ها؟ لا يصح، لأنه الإدراك أخذنا أنه والعلم الحصولي أنه كيفية نفسانية حاصلة للإنسان، ومن ضمن هذه الكيفيات النفس ومن ضمن هذه العلوم الحصولية اللذة والألم. إذن لا داعي لجعلها قسيما للعلم، للعلم مع أنها هي من أقسام العلم. مرة أنا أدرك صورة زيد، أدرك صورة الطعام، ومرة أدرك صورة الطعام بما أنه ملائم. إذا أدركت بما أنه ملائم صار هذا الإدراك لذة، فهي بالنتيجة كيف النفساني من باب العلم. فلا معنى لجعله قسيما اللذة والألم، جعلهما قسيمين المن للعلم. سيمكن توجيهه نقول لا، هو الحق والإنصاف أنه ليس قسيما للعلم، وإنما ذكره كبحث منفصل ومختص بعنوان اللذة والألم، ليس المراد أن يجعل قسيما لأي شيء للعلم، وإنما أحد مصادق العلم، وإنما أفرد ببحث لأهميته، لأهمية مبحث اللذة والألم أفرد. وإلا هو لو كان كلامنا علمي مختص فقط في ذكر الكيفيات النفسانية، يجب ذكر اللذة والألم أم لا يجب؟ لا يجب، لكن لخصوصية معينة في هذه الإدراكات، إدراك الملائم بما أنه ملائم وإدراك المنافي بما أنه منافي، هذه لخصوصية موجودة فيه أفرد ببحث مستقل. وإلا هو ليس كيفية نفسانية مستقلة عن من؟ عن العلم. المهم
يصل مرحلة من علاقته كذا العلم الحضوري ويستلذ بما جاء في الناس، هذا ما يصير لذة
الآن. فعلا الآن نتكلم بهذا المقدار. أولا هو يتكلم كما قلنا أنه على مذاق من؟ مذاق المشهور، مذاق المشهور، لا يتكلم حسب مذاق. وهل إنه إلا ذو العلم من الإدراكات الحضورية؟ ثلاثة احتمالات. إنه الاحتمال اللي طرحه حسب التعريف إنه إلا ذو العلم شنو هي؟ إدراكات حصولية، مو شكل. احتمال الثاني لا، كيفيات نفسانية حاصلة مترتبة على هذا الإدراك. لولا أنه نفس اللذة والألم إدراكات حضورية، نفس الألم حاضر لنفسه وأنا أدركه، وجوده حاضر عندي. إن شاء الله في المباحث المراحل الأخيرة نتعرض إلى هذه المطالب. هنا فعلا ماذا يقول؟ حصولي. ويقسم اللذة والألم، تقسم إلى حسي وخيالي وعقلي. اللذة لما كانت إدراك وقد تكون لذة حسية يعني إدراك حسي للملائم بما هو ملائم. فش يكون هذا الإدراك بصورة بأشكال معينة وكذا أم لا؟ شكل معين، هيئة معينة، أبعاد معينة، ألوان معينة، أليس كذلك؟ يمكن شخص يتلذذ بسماع صوت المطر مثلا، ممكن شخص آخر يتلذذ بسماع صوت المرأة مثلا. هذه اللذائذ شو تكون؟ حسية. صوت المطر أنا أدركت صوت المطر بما أنه ملائم لي. هسه ملائم إلي الياء في يا مرتبة؟ مرتبة الحس. وفلان اللي أدرك ملائمة صوت المرأة الأجنبية أيضا أدرك ملائمة صوت المرأة أيضا في مرتبة الحس. وهناك لذة أخرى في مقام التخيل، في مقام الخيال، وأخرى ثالثة في مقام العقل. إذن توجد لذة عقلية أم لا؟ توجد لذة عقلية. حينئذ بعد اللذائد الأخروية موقوف على فقط بعد حور العين وأنهار من اللبن والخمر وفلان وفلان، هذه كلها شنو؟ لذائذ شنو؟
حسية.
لو بعد أكو أكثر منها طبعا ولدينا المسيح. ولذلك السيد يقول وأقوى هذه اللذائذ أي لذة؟ العقلية. أشد ثبوتا وأشد رسوخا منه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، بعد وراها شنو؟ أي جنتي، مو جنة الخلد، مو جنات عدن، جنتي، جنة الذات. شنو بيا جنة الذات؟ مثل هاي اسمه مدهامتان، عينان نضاختان، حور عين، لم يطبثن إنس قبلهم ولا جان، نفس حين مع زيادة لو كيف. بس هذا بحث آخر. إذا هن ذني نفس حين بس أنت بجنات عدن مثلا عندك 10,000 من الحور العين، أما جنة الذات 100,000، يعني صارت الفارق شنو؟ كمي. أحسنته، قال هذا هو هم حسية من حيث القوة وشدة اللذة واحدة على حد سواء. لا لا، شو على حد سواء؟ مع أنه لابد شنو كم يفترض؟ لا أصلا ما أقول عقلي، أنه أكو اشتداد بمن؟ بنوع الالتذاذ. يعني هذا الآن الروايات اللي تقول أنه بعض الجنان أصحاب الجنة يظهر لهم الإمام الحسين عليه السلام مثلا في السنة مرة ويتلذذون بالنظر إليه، وبعض الجنان قد بالشهر مرة، وبعض الجنان بالأسبوع وباليوم، وبعض الجنان حولي في الجنة على منابر من نور 24 ساعة يمي. شو اللذة؟ نفس اللذة يعني. من قال كلام هنا؟ ها لا، منو قال هذا حسي؟ شو تتلذذ بوجهه يعني؟ العيون والجمال، ما له الجمال الوجودي اللي يتلذذون بالنظر الى وجه الله لو لا؟ شو هذا تلذذ حسي يعني؟ المشكله انه وين دائما نحمل عليه من التلذذ؟ عليها تلذذ الحسي باعتبار رسنا احنا بالحسيات، فنحمل على التلذذ الحسي. إذن بعد معناها أكو فقط معاد جسماني ولذائذ وآلام حسية. إذا جسماني صارت اللذائذ والآلام حسية فقط، هذا أكو بعد معاد آخر اللي هو أشد وجودا. شدة التجرد. ذلك هو يقول إنه لماذا كان التلذذ العقلي أقوى أقوى وأشد من التلذذ الحسي والخيال. يقول للتجرد وللثبات. الثبات شنو؟ عدم التغير في هذه الإدراكات. والتجرد عدم وجود المادة. طبعا هذا الكلام على أيامنا مشاء باعتبار المشاء يرون أنه الصور الحسية والخيالية صور مادية لمجردة مادية. حينئذ واضح التلذذ المادي غير التلذذ المجرد. أيهما أقوى وأشد وجودا وثباتا؟ المادي متحرك ولا هو متحرك. أما الإدراك العقلي يكون ثابت لا حركة فيه لا تغير فيه. التجرد المادي غير مجرد. أما التلذذ العقلي مجرد والتجرد أقوى وجودا منين؟ المجرد أقوى وجودا من المادي. لكن إذا جينا على حاكمنا هذا الكلام على مباني الحكمة المتعالية نقول أن الصور الحسية والمادية والخيالية أيضا مجرد. إذا معناه أكو فرق في الالتذاذات والآلام أم لا يوجد فرق؟ لا نقول أيضا يوجد فرق باعتبار أنه الصور الالتذاذ الحسي أو الإدراك الحسي والخيالي في النتيجة تجرد تام له مثالي له بعض آثار المادة له بعض آثار المادة. أما التجرد العقلي مجرد أيضا تماما حتى عن المادة وعن جميع آثار المادة. فأيهما أقوى وجودا؟ نعم كلاهما فيه ثبات لأنه مشتركان في من؟ في عدم المادية. إذا كان والتغير مساوق لمن؟ للمادية. فإذا فرضنا تجرد عن المادة إذا لا بشناكو ثبات سواء كان التجرد مثاليا أو كان التجرد عقليا. لكن الفرق في شدة الوجود. هذا وجود وإن كان مجردا عن المادة لكن له بعض آثار المادة والتجرد العقلي مجرد عن المادة وجميع آثار المادة. هذه
شدة الوجود هل تدل على اللذة؟
شدة الوجود شدة الوجود شنو معناها بعبارة أخرى؟ تساعد كمالات ولا وإدراك الكمال بما أنه كمال التذاذ ولا لا؟ لذلك بعض التعبيرات حس أنا ما أقول أسأل لعله أكو أحاديث قدسية أن الله سبحانه وتعالى يتلذذ بنفسه ولا يتلذذ بذاته ولا. المشكلة مشكلة الحكيم ومشكلة العارف في التعبيرات. إحنا عادة من أقول قلم وين يروح ذهنك؟
هاي الآلة.
هذا مصداق القلم اللي هو معنى القلم. مصداق القلم. من أقول كلمة وين يروح ذهنك؟ هاي الكلمة. زين. ما نفدت كلمات ربي. إيش كلمات هاي الألفاظ؟ ها كلمات عيسى كلمة خاصة والباقي كلمات لو مو كلمات. المشكلة لما كان ذهننا مأنوس بهذه الأمور المادية الحسية نحمل جميع المفاهيم اللي تطرأ في أذهاننا على يمن على مصادقها المادية. الآن أنا أسألك سؤال. الميزان اللي كانوا يستعملونه قبل 60 و70 و80 سنة شنو كان؟ لعله موجود لحد ليش لعله؟ قطعا موجود الآن هذا بالكفتين مثلا وشكل كفتين. الآن إيش أصبح كثير من محلات الأسواق الراقية الآن؟ كفتين ما؟ عيار تخلي عليه ولا قراءة ديجيتال إلكترونية؟ زين الحرارة شلون تقيسها؟ بيها ميزان ولا ما بيها ميزان؟ حرارة بيها ميزان ولا لا؟ أم كفتين؟ لو من هذا اللي تخليه له شكل وتدوز دقم وتطلع وزن الحرارة، لو مقياس خاص مقياس الحرارة هذا المقياس. أكو بعد مقاييس أخرى لأمور لا يمكن أن تكون بمن بهذه الموازين المتعارفة، هذه يقال لها موازين أم لا يقال لها موازين؟ هذا معنى ليش يقال لها موازين؟ لا أتدقل الميزان اللي هو فقط هذا الذي هو ذو الكفتين، أما هذا المحراب نقول لا ليس بميزان. أقول بأي دليل؟ وماذا يعني الميزان؟ ها؟ ما يوزن به الأشياء سواء كان بكفتين. إذن هذا الخلاف الموجود الآن اختلاف في المفهوم لو اختلاف في المصادر، ها؟ كلها مصداق لمن؟ توزن بها الأشياء أم لا؟ إذن شنو المحذور أن يوجد عندنا إنسان توزن به البشرية، يوزن به الحق والباطل؟ أمير المؤمنين عليه السلام الميزان لا توزن به الأشياء، شنو المحذور؟ المشكلة أين؟ في صرف الذهن إلى المصادق الحسية، باعتبار ما عندنا أنس وراء المصادق الحسية، عادة نحمل أي مفهوم عليها من على مصداقية الحسية الكلمة. نفس الشيء الوجه، نفس الشيء الالتذاذ، بناء على أنه الالتذاذ إدراك، الله سبحانه وتعالى يدرك ذاته لا يدرك ذاته، حاضرة بالعلم الحضوري لا يعلم بذاته، وذاته عين الجمال والكمال أم لا، فيلتذ بها أم لا يلتذ بها. المشكلة وين؟ نعم نتوقف، أنا ما أقول التذاذ باعتبار أنه أنا ما وارد هكذا ناصح الدين، لا أتخوف من, 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 من هذه التعبيرات. يعشق ذاته، التعبيرات من عرفة يعشق ذاته. ماكو داعي وماكو مبرر انه تحمل العشق عليه من على مصادق المادية، ها عشق هذا العشق القضايا الميل الجنسي الغريزي الحيواني، ها هكذا، وبأي حق تحمل على هذا المعنى المادي؟ تضييق لدائرة المفهوم هذا أم لا؟ هذا أحد مصادق، يكون يمكن أن نوجد له مصداق آخر على يتحق. المهم الآن تبين اللذة إدراك الملائم بما أنه ملائم، والألم إدراك عدم الملائمة، فش يكون الألم؟ أمر عدمي، أمر عدمي، عدم الملائمة، واللذة أمر وجودي، يجتمعان أم لا يجتمعان من جهة واحدة؟ بينهما تقابل، أينهما من حال التقابل؟ عدم الملكة بعد، واضح أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. هنا إشكال سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر، إن الألم شر بالذات، الشر هو النقص وعدم الكمال، فقدان الكمال، والألم فقدان الكمال ولا نقص أم لا؟ فش يكون الألم؟ يكون شرا أم خيرا؟ شرا بالذات. هاي مقدمة. أنتم ماذا عرفتم الألم؟ إدراك المنافي بأنه منافي، بالنتيجة إدراك أم ليس بإدراك؟ نعم متعلق الإدراك شنو؟ المنافي، لكنه إدراك أم ليس بإدراك؟ والإدراك وجود أم عدم؟ الإدراك أمر وجودي مو أمر عدم. إذن الألم صار أمر وجودي، صار عندك مقدمتين، الألم شر بالذات والألم أمر وجودي، احذف الحد الأوسط، من الحد الأوسط؟ ها؟ الألم، فش صار النتيجة؟ الشر شو يكون؟ أمر وجودي، فكيف تقولون الشر عدم كما سيأتي؟ طبعا هاي احدى النظريات في قضيه الشرع. اذا قلنا الشرع عدم بعد القضيه الان الله خلق الشرور وهذا خلاف الرحمه وخلاف الحكمه، بعد له معنى ما له معنى؟ ما شرع عدم بعد غير قابل للخلقه وحتى يخلق. بس هذا ان شاء الله تفصيله ياتي، فرق بين نظريه افلاطون ونظريه ارسطو، والسيد الطباطبائي يلتزم باي نظريتين. مبحث الحق والانصاف مهم جدا، قضيه دخول الشرور في القضاء الالهي. المهم النتيجه التي وصلنا اليها ان الالم، ان الشر امر وجودي، مع انكم تقولون الشر امر عدم. فما تقول الالم ليس شرا بالذات، واما ان تقول الالم ليس امرا وجوديا، واما ان ترفع اليد عن كون الشر امر عدم، لان ما يجتمع. سيد بهذا المقام يصر على انه لا، الالم امر عدم. ويكون الشر أيضا شنو؟ أمر عدم. كيف؟ يقول حضور كل شيء هو نفس الشيء، وحضور الشيء ليس أمرا زائدا على الشيء. الآن أنا حضوري نفسي له أمر زائد عليه، حضوري الآن الخارجي ها؟ يعني سأنا اثنين، أنا وحضوري، لو أنا هو حضوري، حضور الشيء نفس الشيء ليس زائدا عليه. وين هذا المقدمة الشكل المقدمة اللي ذكرون حضور الشيء ليس بحضور زائد على نفس الشيء؟ مو في بالكم؟ واحد من أعوص المقاطع في بداية الحكمة، من يذكره؟ ها؟ لا، كمقطع إشكال السبزواري على صدر المتألين في الوجود الذهني. المهم الآن المقدمة تقول أنه حضور الشيء عين الشيء في الذهني وفي الخارج، حضور الإنسان في ذهني نفس الإنسان في ذهني لو غيره، ها؟ أم بحضور زائد على نفس الشيء؟ نفس الشيء. الآن هذا الحضور للشيء، للشيء الملائم بما أنه ملائم، إدراكه وحضوره في ذهني نفس المنافي بما أنه منافي أم لا؟ إدراك المنافي بما أنه منافي، إدراك النقص، إدراك العدم نفس العدم في ذهني أم لا؟ إدراك الإنسان في ذهني نفس الإنسان في ذهني لو غيره؟ حضور الإنسان في ذهني نفس الإنسان في ذهني لو غيره؟ نفسه. حضور، ما هو الألم؟ خلينا نعرف الألم. إدراك المنافي يعني إدراك النقص، إدراك العدم، إدراك عدم الملائمة، مو شكل إدراك عدم الملائمة يعني إدراك أمر عدمي. حضور هذا الأمر العدمي في ذهني نفس الأمر العدمي أم لا؟
نفس
الأمر العدمي.
هو الأمر العدمي لا شيء
إلا عدم مضاف.
عدم مضاف.
حضور الأمر العدمي نفس الأمر العدمي لو غيره؟ فإذن الألم شو يكون بعد؟ حضور الأمر العدمي نفس الأمر العدمي، حضور الإنسان نفس الإنسان لا؟ شيل الإنسان، حضور الفرس نفس الفرس لا؟ هذا وين؟ فقط في الخارج هذا القانون لو في الخارج وفي الذهن؟ ها؟ في الخارج وفي الذهن. في الذهن حضور الصورة نفس الصورة لو شيء آخر عنه؟
نفس
الصورة. اتحاد العالم والمعلوم. وشكيل هون أيضا خب ناخذ يا صورة حضور الإنسان الذهني، نفس الإنسان الذهني لو غيره نفس حضور عدم الملائمة، نفس في الذهن، نفس عدم الملائمة في الذهن لو لا نفس عدم الملائمة. فش يكون الألم الذي هو إدراك عدم الملائمة؟ يكون أمر عدم. إذن ما في أذهاننا من عدم الملائمة هو مصداق لمن؟ للألم، وهو أمر عدمي. بعد كون الألم أمر وجودي، المقدمة الثانية اللي ذكرها بالإشكال نقبلها ولا ما نقبلها؟ يعني أنا أقبل إن الألم شر بالذات، لكن أقبل إن الألم أمر وجودي لو ما أقبل؟ ها؟ ما لماذا؟ يقول لأنه حضور الشيء حتى في الذهن، حضور الشيء نفس الشيء. خب ما هو الذي حضر عندك في ذهنك في الألم؟ عدم الملائمة. وحضور عدم الملائمة في الذهن نفس عدم الملائمة، وعدم الملائمة أمر عدمي لو وجودي أمر عدمي. إذن ما في ذهني هو نفس الألم لو لا مصداق للألم أم لا؟ وهو أمر عدمي. والشر والألم شر بالذات، والألم أمر عدمي. إذن الشر يكون أمر عدمي. سؤال انتهينا. هذا عدم الملائمة في الذهن عدم بالحمل الأول لو بالحمل الشاي؟ الحمل الأول، لكنه بالأمر بالحمل الشايع. يا لا 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 في الذهن، في الذهن، في الذهن. وجودهم وجود ذهني قائم، لا مو وجود ذهني طبعا، موجود ذهني قائم بالنفس ولا ها؟ عدم العلة مفهوم، من حيث أنه مفهوم عدم العلة لا لا ماذا يحمل عليه؟ عدم العلم. إذن هو له العدمية بيا حمل حمل. أما عدم المفهوم، عدم المفهوم عدم العلة في الذهن أمر وجودي لو لا؟ وإلا لكان شريك الباري في الذهن إيش كان؟ ها؟ شريك الباري، شريك الباري أم لا؟ شو بالحمل الأول هذا وشاي؟ ها؟ لا لا في الذهن، في الذهن. ماذا تقول؟ هذه النتائج المرجوة من الفلسفة يعني هذا الشيء كده.
نفس الكلام أنا بسامي يصير شاي.
تقدم تقدم شريك الباري في الذهن، شريك الباري بالحمل الأولي، شريك الباري في الذهن ليس بشريك الباري بالحمل الشاي. مخلوق وممكن له لا ممكن له غير ممكن بالحمل الشاي موجود من عقاب النفس، ليس له ليس له من كونه شريك الباري إلا المفهوم فقط. أما بالحمل الشاي شنو؟ أمر وجودي. طب هذا الآن عدم الملائمة وهذا النقص وعدم الكمال اللي أنا أدركه، هذا عدم بيا حمل. أما أنه بالحمل الشايع وجود، فش رجع الألم؟ أمر وجود ليس أمر عدمي. فالإشكال اندفع بهذا الرد أم ما يندفع؟ المهم على أي حال.